نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا أن الرب يسوع يوجه 7 رسائل إلى 7 كنائس كانت موجودة في آسيا الصغرى التي تعرف حاليا باسم تركيا. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن هذه الكنائس 7 تمثل الكنيسة بمجملها، فقد كانت هناك كنائس أخرى في آسيا الصغرى لم يرد ذكرها هنا. فعلى سبيل المثال، كانت هناك كنيسة في كولوسي، وهي الكنيسة التي كتب إليها الرسول بولس رسالة، وكانت هناك كنيسة أخرى في هيرابوليس، ورد الحديث عنها في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي الأصحاح 4:13. ولكن الرب يسوع اختار 7 كنائس لكي يعطينا نظرة شاملة عن الكنيسة. من جهة أخرى مستمعية، فإن الفكرة لا تقتصر على أن هذه الرسائل 7 موجهة إلى تلك الكنائس، لا يا صديقي، بل إنها تمثل 7 حقب زمنية في تاريخ الكنيسة منذ نشأتها إلى اليوم الذي ستختطف فيه. بمعنى آخر، فإن الرب يسوع يقدم لنا من خلال هذه الرسائل 7 مخططا جديرا بالملاحظة لتاريخ الكنيسة ومستقبلها والمراحل التي ستمر بها. هناك تطبيق ثالث، وهو أن كل كنيسة من هذه الكنائس 7 التي يخاطبها يسوع موجودة حاليا بصورة أو بأخرى. لذلك فإن كل رسالة موجهة إلى تلك الكنائس لها تطبيق في الكنيسة في وقتنا الحاضر. بعبارة أخرى، فإن كل رسالة من هذه الرسائل موجهة إلينا. لذلك فإن يسوع يقول في كل رسالة من هذه الرسائل 7: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 3:1: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله و7 الكواكب، أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. يا لها من افتتاحية غير سارة البتة إلى الكنيسة التي في ساردس. ولكي نفهم معنى هذه الكلمات، تعال بنا صديق المستمع نلقي نظرة تاريخية على مدينة ساردس. لقد بنيت ساردس على تل طبيعي يعلو عن أرض الوادي نحو 500 متر، وبسبب المنحدرات الصخرية المحيطة بها ووجود طريق واحد ضيق فقط يؤدي إليها، كانت المدينة حصينة، وكان سكان المدينة يشعرون أنه لا يمكن لأي جيش في العالم كله أن يقهر المدينة، لذلك فقد عاشوا دون قلق أو خوف من أي غزو محتمل. كذلك كانت مدينة ساردس مشهورة بغناها وثرائها. ومع أن إمبراطورية الفرس كانت في أوجها وتغزو الأمم الأخرى، قرر ملك ساردس مواجهة الفرس. وقد ذهب الملك لاستشارة العرافين في اليونان، فقالوا له إنه إن شن حربا على الفرس فإن إمبراطورية عظيمة ستسقط. نلاحظ هنا مستمعية أن العرافين لم يقولوا للملك إن إمبراطورية الفرس ستسقط، بل قالوا له إن إمبراطورية عظيمة ستسقط. ولكن ملك ساردس فسر تلك النبوءة على أنها تعني أنه سينتصر في تلك الحرب، لذلك فقد أرسل جيوشه لمحاربة الفرس، ولكنه هزم هزيمة نكراء، فتراجع جيشه إلى مدينتهم الحصينة أي ساردس. وبذلك فإن ملك ساردس لم يدرك أن ما قاله العرافون كان يشير إلى سقوطه هو. وبعد تقهقر الجيش قام كورش ملك فارس بملاحقة الجيش المهزوم الذي احتمى بمدينة ساردس المنيعة. وبعد أن حاصر كورش المدينة 14 يوما عرض جائزة قيمة لأي جندي يعثر على طريقة لدخول المدينة. في ذلك الوقت لاحظ أحد جنود كورش أن جنديا من ساردس أسقط خوذته من على سور القلعة، فنزل ذلك الجندي من أعلى القلعة واستعاد خوذته وعاد إلى مكانه. حينئذ عرف الجندي الفارسي نقطة الضعف في تحصينات مدينة ساردس. وعندما خيم الليل قاد الجندي الفارسي كتيبته إلى نقطة الضعف تلك فعبروا منها، ولدهشتهم كان جنود ساردس نائمين وغير مسلحين، لأنهم كانوا يظنون أن مدينتهم لا تقهر. وهكذا سقطت ساردس النائمة بيد كورش ملك فارس. وقد هزمت ساردس مرتين طوال تاريخها، وقد كانت الهزيمة الثانية شبيهة جدا بالأولى، فبعد نحو قرنين سقطت ساردس في قبضة الإسكندر الأكبر. وبعد موت الإسكندر الأكبر طمع الطامعون في ساردس وأرادوا الاستيلاء عليها، لذلك فقد حاصرها جيش أنطيوخوس سنة كاملة. وأخيرا أدرك أحد جنود أنطيوخوس وجود نقطة ضعف في تحصينات المدينة، وقد أعاد التاريخ نفسه آنذاك. فقد نسي ملك ساردس وجيشه الدرس القديم، فناموا في الليل ظنا منهم أن مدينتهم لا تقهر، وبذلك سقطت ساردس مرة أخرى لأنها لم تكن ساهرة. وسوف نرى أهمية هذه الخلفية التاريخية بعد قليل. كما قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الأول، فإن الرب يسوع يصف نفسه هنا وصفا يطابق الوصف الذي قرأناه عنه في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا. وعندما تحدثنا عن سبعة أرواح الله في الأصحاح الأول أشرنا إلى ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح الحادي عشر والعددين الأول والثاني، إذ نقرأ: ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. هذه الآيات مستمعية تتحدث عن المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي، وكيف أن روح الرب يحل عليه. ولأن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال، فإن سبعة الأرواح تشير إلى كمال العطايا والهبات، وهي تعني أيضا أن الروح القدس يحل في كل وقت وأنه موجود في كل مكان. لذلك فإن العبارة السبعة الأرواح لا تعني البتة وجود العديد من الأرواح القدس. لا يا صديقي، بل إن الرقم السبعة يشير إلى كمال عمل الروح القدس. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الأول أيضا عن السبعة الكواكب. وكان الرب يسوع قد قال ليوحنا في نهاية الأصحاح الأول من سفر الرؤيا: إن السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس. بعبارة أخرى مستمعية، فإنها تشير إلى رعاة تلك الكنائس السبع التي يخاطبها الرب يسوع هنا. أما الرسالة التي يوجهها الرب يسوع إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس فتبدأ بالكلمات التالية: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. إذا نظرنا إلى تاريخ الكنيسة نلاحظ أن ذلك حدث في وقت من الأوقات في الكنيسة، وأنه ما يزال يحدث في وقتنا هذا أيضا. ففي وقت من الأوقات عانت الكنيسة فتورا وركودا روحيا، ولكن روح الله عاد إلى التحرك من جديد من خلال عدد من رجال الله الأتقياء الذين نادوا بكلمة الرب وساعدوا في إحيائها في قلوب الناس من جديد. لذلك فقد ترجم الكتاب المقدس إلى لغات عديدة، وصار بمقدور كل شخص أن يمتلك نسخة منه بلغته، وصار هناك شغف بكلمة الله أكثر من السابق. لكن سرعان ما عادت الأمور إلى سابق عهدها، إذ إن التنظيم حل محل محبة الرب وكلمته. لذلك فإن التوبيخ الذي يوجهه الرب يسوع المسيح إلى الكنيسة في ساردس هو: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. بعبارة أخرى مستمعية، مع أن هذه الكنيسة كانت مشهورة بين الناس بأنها حية، فإن يسوع يرى أنها ميتة. وقد قرأنا في مواضع عديدة من العهد الجديد أن هناك علاقة وثيقة بين الخطية والموت. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس والعدد السادس: وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. وفي إنجيل لوقا الأصحاح الخامس عشر والعدد الرابع والعشرين يقول الأب عن ابنه الضال بعد رجوعه إليه: إنه كان ميتا فعاش. ويقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات. ونقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والعددين الرابع والخامس: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. في ضوء هذه الخلفية التاريخية التي درسناها قبل قليل عن مدينة ساردس، فإن الرب يسوع يقول لملاكي أي راعي الكنيسة التي في ساردس حسب ما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الثاني: كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. لقد رأينا أن ساردس سقطت بيد الأعداء مرتين بسبب نوم أهلها وغفلة جنودها عن الحراسة. لذلك فإن الرب يقول لهذه الكنيسة أن تكون ساهرة وأن تشدد ما بقي عندها، لأن علامات الموت ابتدأت في الظهور عليها. فقد كانت الكنيسة في ساردس كسولة إلى حد يمنعها من التفكير والعمل. فنحن لا نقرأ هنا عن وجود أي هرطقات ولا عن وجود معلمين كذب فيها. بعبارة أخرى مستمعية، فإنها لم تكن تواجه هجوما حقيقيا من الخارج. لماذا؟ لأنها فقدت حيويتها ولم تعد تستحق الهجوم من أحد. فالكنيسة الحية هي التي تواجه أعظم خطر وهجوم من عدو الخير أي إبليس، ولكن كنيسة ساردس كانت قد فقدت شغفها بالرب. لذلك فإن الرب يسوع يوصيها بأن تضرم نار الروح القدس فيها من جديد، فالله يتعهد كنيسته بالحماية والحفظ والتشجيع دائما. الحقيقة هي أن هذه الدعوة إلى السهر تذكرنا بما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 24 إذ نقرأ: سهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. وهي تذكرنا أيضا بما قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 5 والعدد 8 إذ نقرأ: صحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. ونحن نقرأ في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 والعدد 6: فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو. نلاحظ في العدد الذي قرأناه قبل قليل أن الرب يسوع يقول لملاك أي راعي الكنيسة في ساردس: لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. ما أكثر ما نبتدئ عملا أو مشروعا دون أن نكمله، وما أكثر ما نفعل الأشياء من أجل الحصول على المديح من الناس. ولكن الرب هو فاحص القلوب ومختبر الكلى، وهو لا يريدنا أن نطلب المدح من الناس، بل يريدنا أن نكون مرضيين أمامه في كل سيرة. لعل هذا الكلام يلقي مزيدا من الضوء على ما جاء في العدد الأول الذي قرأناه قبل قليل، إذ يقول الرب يسوع لملاك الكنيسة التي في ساردس: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. يرينا هذا أحباء المستمعين أن هناك كنائس تظهر للناس أنها حية، ولكن الله العليم يعلم أنها ميتة روحيا. وربما كان أحد أسباب ذلك هو أن كثيرين يتمسكون برجاء زائف، فهناك من يظنون أن المعمودية التي تلقوها هي التي تضمن خلاصهم، ولكن هذا ليس صحيحا البتة، فالمعمودية لا تخلص أي شخص، بل هي شهادة خارجية يعلن المرء من خلالها أنه قد قبل يسوع المسيح مخلصا لحياته، وأنه سيسلك في الحياة الجديدة التي وهبها الله له. وأخيرا أحبائي، يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح 3 والعدد 3: فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. إذن يوصي الرب يسوع الكنيسة في ساردس بأن تذكر الإنجيل الذي أخذته وسمعته وقبلته. والكلمة أذكر المستخدمة هنا وردت في اللغة اليونانية بمعنى التذكر المستمر والدائم. بعبارة أخرى، فإن الرب يسوع يقول لكنيسة ساردس أن تذكر كل يوم الإنجيل الذي أخذته وسمعته. فمن السهل علينا أحيانا أن ننسى ما فعله الرب يسوع لأجلنا. وهو يوصيها أيضا بأن تحفظ وديعة الحق المقدس أي تعليم الإنجيل. ولا شك أنه ينبغي لنا جميعا أن نستمر في تطبيق ما تعلمنا إياه كلمة الله المقدسة. كذلك فإن الرب يسوع يقول للكنيسة أن تتوب عن موتها وخمولها، وهو يقول لها محذرا إنها إن لم تسهر فإنه سيقدم عليها كلص دون أن تدري أي ساعة يقدم عليها. وهنا مستمعية تكمن أهمية السهر واليقظة، فإن لم تسهر الكنيسة فإن مجيء الرب عليها سيكون مباغتا ومفاجئا. وقد تحدث الرب يسوع عن مجيئه المباغت فقال في إنجيل متى الأصحاح 24 من العدد 36 إلى 44: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. سهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. كذلك فقد ضرب الرب يسوع مثل العذار الحكيمات والعذار الجاهلات، فقال في إنجيل متى الأصحاح 25 من العدد 1 إلى 13: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. ليت الرب يعطينا جميعا أحباء نعمة وقوة لكي نكون مستعدين لمجيئه دائما. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على محبتك ونعمتك ورحمتك، ونسألك في هذا اليوم أن تساعدنا على أن نعمل بكل ما توصينا به، وأن تحفظنا من الفتور الروحي وعدم المبالاة. كذلك نسألك يا إلهنا المبارك أن تضرم نار الروح القدس في قلوبنا، وأن تلهب حماستنا لك ولكلمتك، وأن تحقق مشيئتك في قلوبنا وحياتنا اليوم وكل يوم. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
تكون أنت ربي تبري وفي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.